صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر. وعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر، وقد درست فيها الرسوم وطالما بها درس العلم الإلهي والذكر، فراق فراق الروح لي بعد بعدكم، ودار برسم الدار في خاطر الفكر، وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد، ولا در من بعد الحسين لها در. إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب الناهي مولا له الأمر، إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء وقبة بلغنا الله وإياكم زيارتها، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، ودرية وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر، فواله فنفسي للحسين، فواله فنفسي للحسين، وما جنى عليه غداة الطاف في حربه شمر، سنان سنان خارق منه للحشا، سنان سنان خارق منه للحشا، وصارم شمر في الوريد له شمر، فرجت له السبع الطباق، وزلزلت رواسي جبال الأرض، والتأم والتطم البحر، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا مما رثي به سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من قبل شعراء أهل البيت، ونتناول بعض شعر ابن العرندس الشيخ صالح الحلي المتوفى سنة 840 هجرية. وهذا الشاعر ببعض قصائده التي ينقل فيها كما هو مشهور عند العلماء بعض الخصائص كما نقل ذلك علامة الغدير الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله تعالى عليه. الشيخ عبد الحسين الأميني رجل محقق متتبع، يشهد لذلك موسوعته العظيمة الغدير التي قال فيها بعضهم: لم يأتي كتاب في الحجاج العقائدي كالغدير في تنوعه وكثرة مواضيعه ودقة مطالبه. فلما مثل الشيخ الأمين يقول كلاما وهو المحقق المتتبع، ينبغي أن ينظر إليه بعين الاهتمام أكثر مما لو قاله غيره. مثل وأمثال خطيب من الممكن أن يلقي الكلام على أواهنه، لكن بعض العلماء المحققين والمدققين والمتتبعين إذا قالوا كلاما يختلف الحال. الشيخ الأميني يقول في شأن قصيدة ابن العرندس، هذه التي تلونا بعض أبياتها وإلا هي قصيدة طويلة جدا فيها في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم وحقانية أمير المؤمنين عليه السلام وتقدمه على غيره، وفيها قسم كبير وصف لما جرى في يوم عاشوراء في رثاء الحسين عليه السلام، وهي متميزة كما كان سائر شعره بالبلاغة والمحسنات البديعية من الطباق والجناس والمقابلة وغيرها مما يذكره علماء البلاغة من المحسنات. الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب الغدير لما يمر على هذه القصيدة يقول: قد اشتهر بين الأصحاب أن هذه القصيدة الرائية فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر إلى آخر القصيدة، إذا قرأت لا سيما ما يرتبط منها برثاء الحسين عليه السلام في مجلس كان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في ذلك المجلس. نحن نرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مجلسنا هذا وفي سائر مجالسنا إمام زماننا، وأن يكرمنا برضاه، وأن يجعل منا شيعة طائعين له ملتزمين بأوامر. فيقول هذا مشهور بين الأصحاب أنه إذا قرأت هذه القصيدة في محفل فإن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون حاضرا. من أين هذا؟ أنا لا أعلم، ولكن أنا لجهة القائل أن القائل وهو العلامة الأميني شخص محقق متتبع دقيق في كلماته، نحن ننظر إلى هذا الكلام بعين الاهتمام والمراعاة لا أي شخص آخر. بل ينقلون قصة تنسب إلى الشيخ عبد الزهر الكعبي المعروف صاحب المقتل رضوان الله تعالى عليه، ينقلون هذه القصة أيضا ولعلها تكون شاهدا على هذا الكلام، أن الشيخ عبد الزهر الكعبي، وكان هو الشيخ عبد الزهر له ذوق رفيع في الشعر، يعني قد يكون خطيب ولكن يقرأ أشعار غيره، وقد يكون هو شاعر وصاحب ذوق في الشعر، فقيل إنه كان يبحث عن قصيدة ابن العرندس. تدرون في ذاك الوقت قبل مثلا 60 و70 سنة ما كانت المصادر متوفرة بالنحو الذي هي عليه الآن. الآن الحمد لله أي قصيدة تريدها ما عليك إلا أن ترجع إلى الإنترنت ببعض الأزرار وأنت تحصل عليها، يبقى عليك أن تلاحظ النسخة الأدق والأصح وما شابه ذلك، ولكن في تلك الفترات ما كان هذا الأمر موجود. فإذا أضيف إليه أن أهل العلم غالبا لم تكن لديهم الأموال الكثيرة حتى يشتروا مثلا الكتب المتعددة. صار ذاك الوقت إذن الحصول على بعض القصائد من الأمور الصعبة، فينقل أن الشيخ عبد الزهرة كان يبحث عن هذه القصيدة الرائية، قصيدة ابن العرندس، فجاء إلى أحد الوراقين في كربلاء وسأله، قال له: أنا قاعد أدور على هذه القصيدة الرائية مالت ابن العرندس، عندك؟ تدري وين أقدر أحصلها؟ فقال له: جاءت إليك البارحة، جاءني شخص بكرتون فيه كتب، في هذا الكرتون في قصيدة ابن العرندس موجودة. فقال له: خلاص أنا أشتريها من عندك على طول بالمبلغ الذي تريده. قال له: لا، أنا ما أبيعها إليك إلا بثمن، وهو أن تقرأها عندي هنا في هذا المكان، تقرأها إلي، أنت خطيب ومؤثر صوتك ومحزن، فأريد تسوي قراية بهذه القصيدة في هذا المكان. حسب النقل بدأ الشيخ عبد الزهرة يقرأ هذه القصيدة بصوته المعروف عندكم من التأثير، والشيخ عبد الزهرة مو بس صوت عنده، عنده قلب متأثر، فهو يقرأ ويبكي، وهذا أيضا يبكي، البائع الوراق يبكي. في هالأثناء جاء سيد عليه آثار الهيبة، عليه عمامة، نوراني الوجه، وأخذ يستمع، قعد هناك يستمع إليهم، إلى أن وصل شيخ عبد الزهر الكعبي إلى هذا البيت: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يعني هذول هم اللي يمتلكون هالكرامة من عند الله عز وجل، وبعد ذلك بجانب ماء الفرات لا يذوق شربة من الماء. فيقول لك هذا السيد ظل يأشر على جهة الحسين ويقول: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وهو يبكي بكاء مرا. وفي هالأثناء يقول شيخ عبد الزهر استمر في إنشاد قصيدته وانشغل بها، التفت بعد قليل إلى أنه هذا السيد اللي كان متفاعل مع القصيدة ويبكي متوجه إليهم، وين هذا؟ راح وراه وإذا به لا يجد له أثرا، فجاء في باله وذهنه أن هذا ينبغي أن يكون صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن نعتقد بهذه الأمور، نعتقد أن مثل هذه المجالس الرثائية وهذه القصائد المؤثرة هي ملحوظة بعين الله عز وجل أولا، وهي ملحوظة بعد ذلك بحضور أئمة الهدى عليهم السلام. طبعا الحضور النوري غير الحضور البدني، الآن الشمس تشرق على كل هذه الكرة الأرضية ولا يمنعها أن تكون في مكان عن أن تكون في مكان آخر. الحضور البدني الشخصي من الممكن أن تقول هذا موجود هني، يعني ما موجود هناك، ولكن الحضور النوري والروحي ليس كذلك، ولهذا بحث خاص به. المهم هذه القصيدة كما يقول الشيخ الأمين رضوان الله تعالى عليه صاحب الغدير في موسوعة الغدير، يقول اشتهر بين الأصحاب أنها إذا قرأت في محفل أو في مجلس كان فيه صاحب العصر والزمان حاضرا. نسلم على إمامنا، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، سجل لنا هذا واحسب لنا هذا، أننا ممن سمع وتلا ذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام حبا له وحزنا عليه ومواساة لأمك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه القصيدة هي واحدة من قصائد الشيخ صالح الحلي ابن الأرندس. الأرندس هو كما قالوا في اللغة كلمة تدل على الأسد وتدل أيضا على الجمل الشديد المراس. وتعلمون أن العرب عندهم قضية الترادف شيء كثير، قالوا إن عندهم من الأسماء للأسد أكثر من 70 اسم، واحد منها هذا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجمل والإبل أيضا عندهم أسماء كثيرة ومتعددة. فابن الأرندس هو من هذا الباب جاء. هو حلي من الحلة، الحلة لعل الكثيرين ممن ذهبوا لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إما من بغداد ذاهبون إلى النجف أو بالعكس بين المشهدين يقصدون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو يقصدون الكاظمين. على بعد حوالي 60 كيلومتر من النجف الأشرف تقع الحلة، منطقة الحلة. منطقة الحلة قيل إن تمصيرها بدايتها كانت قبل سنة 500 هجرية ب5 سنوات، يعني 495 هجرية، مصرت على يد بني مزيد. وينقل خبر نقله في البحار العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن ابن زهرة، وبسنده إليه ابن زهرة في زمان شيخ الطائفة الطوسي ما بعده بقليل، من بعض مجاميعه أن أمير المؤمنين عليه السلام عندما كان راجعا من صفين باتجاه الكوفة التفت جهة منطقة الحلة. ذاك الوقت ماكو شيء، صحراء فقط ومرتفعات، فقال مدينة يا لها من مدينة، حسب النقل في البحار، مدينة يا لها من مدينة. الأصبغ ابن نباتة وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين هل تقصد مدينة كانت هنا ثم بادت؟ أكو مدن تكون في فترة ثم بعد ذلك تندثر، هل تقصد مدينة من هالنوع؟ قال لا، هي مدينة تكون في آخر الزمان. هذا الحكي مثلا يفترض في حدود سنة 38 أو 39 هجرية حين العودة من صفين باتجاه الكوفة. وكان يشير بذلك إلى هذه الحلة، قيل إنها ستسمى الحلة، حلة من الحلي والحلل. بعد هذه الفترة بنحو 500 سنة أو أقل أسست هذه المنطقة، أسست هذه المدينة على يد بني مزيد وهم من شيعة آل محمد. أسسها صدق ابن منصور المزيدي، كان رئيس قبيلة بني مزيد، وضمن ظروف معينة تأسست هذه المنطقة. وسبحان الله سرعان ما صارت منطقة علمية متميزة، بحيث بعد حوالي 100-120 سنة 150 سنة صارت هي العاصمة العلمية للتشيع. أخذت مكان النجف أصلا، نجف الأشرف، حوزة العلمية أسسها شيخ الطائفة الطوسي واجتمع فيها الناس هناك. لكن من ذاك التاريخ، يعني من بعد سنة 600 فصاعدا هجرية، شفنا فيها العوائل العلمية الكثيرة. آل طاووس الحسنيون هنا في هالمنطقة جاءوا علماء كبار، منهم السيد ابن طاووس اللي يعتبر عالم موسوعي إلى الآن، كتبه لا تزال تؤثر في عالم التشيع، وله في مختلف الأبواب. ثم آل نما أيضا، هذه عائلة علمية كذلك نبغ منها علماء. وأما بنو المطهر وآل سعيد فحدث ولا حرج، ليكفيك أن منهم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب شرائع الإسلام، وغيره من الكتب التي هي لا تزال إلى الآن تدرس في الحوزات العلمية، بالرغم من مرور نحو 700 سنة على بداية تأليفها، ومجيء العلماء فيما بعد والفقهاء وكتابة الكتب، بس إلى الآن لا تزال كتب الحليين. إذا صار فد وقت نتحدث عن الحوزات العلمية، لا تزال كتب الحليين إلى الآن باسط نفوذها على عالم الحوزات العلمية الشيعية. من ذلك شرائع الإسلام. شرائع الإسلام، والحديث فيه طويل ما نريد يستغرقنا، لكن يكفيك أنه إلى الآن قريب من 70 شرح من الشروح الاستدلالية وغير الاستدلالية على هذا الكتاب. 70 عالم من العلماء. أهم كتاب تقريبا، أهم كتاب عند الشيعة في الفقه الاستدلالي، هو جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، سمي باسم الكتاب. أهم كتاب استدلالي حسب ما يقول العلماء هو كتاب الجواهر. كتاب الجواهر هو شرع لكتاب الشرائع. كتاب الشرائع هو تأليف المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، من هذه المنطقة، رئيس حوزتها خال العلامة الحلي. وأما إذا اجيت إلى العلامة الحلي فإنك تجد العجب العجاب في إحاطته وفي استيعابه وفي قدرته العلمية، بحيث يقل نظيره فضلا عن سائر جهوده. ومن ذلك ما عرف من تشييعه لإيران أيام السلطان محمد خدابند، اللي على أثر مناظرة العلامة الحلي لعلماء المذاهب الإسلامية الأخرى في مجلسه، مناظرات متعددة انتهت إلى قبول شاه المغولي محمد خدابند قبوله تشيع لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وإعلانه المذهب باعتباره المذهب الاثني عشري، باعتباره مذهب الدولة ومذهب الحاكم. ومن خلال ذلك استورد العلماء من مختلف الأماكن، وأتاح المجال للعلماء لتبليغ مذهب أهل البيت، فكانت مرحلة مهمة جدا في تشيع بلاد إيران، وهذا كله بفضل العلامة الحلي، وأما كتبه فحدث ولا حرج. تقريبا لم يكن هناك موضوع في المواضيع الدينية الإسلامية إلا وكتب فيه العلامة الحلي، وفي بعضها عدة كتب. يعني مثلا في الفقه تريد بس رسالة عملية موجود، تريد فقه استدلالي موجود، تريد فقه مقارن مع سائر المذاهب الأخرى موجود عنده، تريد فقه مقارن بين آراء المذاهب الشيعية موجود عنده، أنواع مختلفة وبمجلدات كثيرة. هذا فقط في الفقه فضلا عن سائر الموارد الأخرى. أخذت الحلة ما بين تقريبا سنة 600 إلى ما بعد سنة 800 هجرية، أخذت الحوزة العلمية إلى الحلة، وأصبحت عاصمة التشيع العلمية ذاك الوقت. لا كربلاء كانت تدانيها في هالفترة، لا النجف كانت تصل إليها، فضلا عن إيران وسائر الأماكن كان مركز، فضلا عن جبل عامل وسائر الحوزات الطرفية هنا وهناك. الحوزة صارت الحوزة الكبرى وعاصمة التشيع العلمية، كانت هذه المنطقة وهي الحلة. في هذه المنطقة كان نشأ ابن العرندس، وعاصر نفس هذه الفترة من النهوض العلمي، حيث أن وفاته كانت سنة 840 هجرية، يعني بعد حوالي 100 سنة وشيء من وفاة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل كان عالما في الفقه والأصول، وكان شاعرا مجيدا ومتمكنا. به وبأمثاله تغير النموذج اللي يقدمه الشيعة عن الشاعر. شعراء الحسين عليه السلام اللي أنشدوا الشعر وأنشأوا الشعر في الحسين قدموا نموذجا متميزا يختلف عن الشعراء الباقين. تشوف مثلا أعظم شاعر عرفته العربية كما يقولون، من هو؟ يقولون المتنبي، أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي ولو ميوله الشيعية، ولكنه بالقياس إلى مثل هؤلاء الشعراء لا يعد إلى صفهم وإلى جانبهم، لأن ذاك الوقت النموذج للشاعر هو الشاعر المتكسر، عنده شعر قوي جدا يمدح اليوم هذا أعطاه أهلا وسهلا، ما أعطاه إلا عن خيره، يروح إلى واحد ثاني وهكذا. وشاهد ذلك نفس هذا المتنبي كما قلت، مع أن توجهاته كانت توجهات شيعية، لكن عندما نقارنه بغيره من مثل الكوميت ومثل دعبل ومثل ابن العرندس ومثل الشريف الرضي، لا لا أبدا، ليس في هذا المقام. المتنبي لما يروح إلى كافور الإخشيدي، كافور الإخشيدي كان من العبيد الزنوج، واستطاع أن يسيطر على حكم مصر فصار هو الوالي. إجا إليه المتنبي، ترك بني حمدان وجاء باتجاه من كافور الإخشيدي، وأنشد فيه القصائد في مدحه مثل قواصد كافور توارق غيره، ومن قصد البحر استقل السواقيا فجاءت به إنسان، فجاءت بنا إنسان عين زمانه، وخلت بياضا خلفه ومآقيا. يعني شنو يقول لك؟ احنا جايين قاصدين الى من؟ كافور.
ما دام قاصدين كافور نترك غيره خلاص ما لنا شغل فيهم. ليش؟ يقول ومن قصد البحر تقلل سواقية. واحد إذا عند البحر يروح يدور على المساقي سواقي صغيرة ما له شغل فيها. زين هذا رجال مثلا أسود اللون يشوف يطلع فيه يعني صفة، يقول هذا مثل عين الزمان، العين حسب تعبيره فيها هذا الإنسان اللي هو اللون السواد الدائرة السوداء البؤبؤ والباقي شحم وبياض. اللي يشوف به الإنسان شنو؟ مو الشحم والبياض، وإنما يشوف بماذا؟ بهذا السواد البؤبؤ اللي في اللغة العربية يسموه شنو؟ إنسان العين. فيقول هذا لا تشوفونه أسود، لا تشوفونه عبد كذا، لا، هذا مثل ما أن العين السواد هو اللي ينشاف به في الدنيا، كذلك هذا أيضا سواد عين الدنيا اللي يبصر به. أما باقي الناس كلهم شحم وبياض ما فيهم فائدة. زين ما يخالف، حصل إلى شنو؟ مدح وحصل إلى أجرة. بعد مدة صارت بينهما مشكلة، صارت ما يعطيه العطاء اللي ينتظره، ما يوقره التوقير اللي ينتظره، صارت بينهم مشكلة. زين هذا اللي جاءت بنا إنسان عين زماني شلون صار؟ إجا قال لا تشتري العبد إلا والعطاء معه، إن العبيد لأنجأس مناكيد. يا وين حكي أمس؟ زين أكثر من هذا يقول من علم الأسود المحصية مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه السود أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ هذا مو أهل مكارم ولا أهل صفات حسنة، هذا إنسان عبد، هذا إنسان ما متعود إلا على الذلة ويعركون إذنه. أساسا إنما ينجب الكرام حسب تعبيره الناس البيض، أما السود حسب تعبيره كذا وكذا، لا يناسب واحد أن يقول الكلام. زين وين هذا الكلام؟ وين ذاك الكلام؟ صحيح الرجل كان شاعر ضخم وفحل من حيث اللغة والتراكيب والصور، لكن من حيث الموقف لا، ما يوصل لا إلى ابن العرندس ولا إلى كوميت. كوميت يجي الإمام يعرض عليه عشرات الآلاف من الدراهم والدنانير، يقول له لا والله ما قلت ذلك إلا لله عز وجل فيكم، مو رايح حتى يعطيه. ولما الإمام يمد عليه يقول له لا، إذا تريد تعطيني أعطيني ملابسك التي تصلي بها صلاتك، هذه أعظم عندي من 50,000 درهم تعطيني إياه. وإن هذا وإن ذاك. أو دعب الخزاعي الذي يقول مثلا لي 50 سنة أحمل خشبتي على ظهري لا أجد من يصلبني عليها، يعني أنا أقول شعر فيه موقف مبدئي وأدري فيه عقوبات، وهذا من الممكن أن يوديني في القتل. وبالفعل هذا اللي حصل إلى آخر الأمر، قتل دعبل الخزاعي على يد أنصار مالك ابن طوق وهو أحد ولاة الدولة العباسية، ضرب بزج مسموم في قدمه ومات على أثر ذلك. وين هذا صاحب الموقف؟ وين هذا؟ لا، هنا أنا بعد نقول المتنبي شاعر فحل في الأسلوب، قوي في التصاوير، بليغ جدا، ولكن شعراء الحسين عليه السلام قدموا نماذج أخرى عن الشاعر غير المتكسب، شاعر اللي ما يروح وراء هذا وذاك حتى يحصل فلوس، فإذا مدحه أعطاه المال، وإذا لم يعطه المال ذمه وشتمه. لا يصنع شعراء الحسين عليه السلام مثل هذا، وإنما كانوا في الغالب يقدمون أرواحهم على راحاتهم في سبيل نشر القضية الحسينية. هذا واحد. والثاني أن هؤلاء ما كانوا أناسا عاديين، وإنما كانوا علية العلماء. ذكرنا في ليلة مضت عن الشريف الرضي كيف أنه له كتب ومؤلفات وتحقيقات في علوم القرآن، في مجازات الحديث النبوي، فيما يرتبط بنهج البلاغة، في سائر الأمور. طيب، وهذا أيضا ابن العرندس يذكرون أنه كان له كتب وتأليفات في الفقه والأصول، وهذا معناه أن عنده مستوى علمي متقدم. للأسف أن هذه الكتب لم تحفظ ولم تبقى، ولكن الرجل كل من ترجم إليه يقول له في هذا المجال، مجال الفقه والأصول، كتب متقدمة ومتميزة. ذكر ذلك نفس العلامة الأميني، ذكره سيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، وذكر غير هؤلاء أن هذا الرجل على هذا المستوى. فيما يرتبط بالشعر الحسيني له قصائد كثيرة جدا وبليغة للغاية، نقلنا إحداها وهي القصيدة الرائية وما ورد فيها من الخبر في الذي يعلي شأنها وشأنه، وهناك قصائد أخرى كثيرة ومتعددة له، نشير إلى بعضها ونذكر بعض هذه القصيدة. شوف مثلا توصيفه، وهذا من خصائصه، عندما يأتي إلى وصف مشهد من مشاهد الحسين عليه السلام يشبعه وصفا حتى لكأنك ترى هذا المشهد أمام عينيك. ماذا يقول عن الإمام الحسين في قصيدته اللامية وهي طويلة جدا، وأيضا تشتمل على بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين وأفضليته على من سواه، وهي بمثابة فهرس للأحاديث النبوية في شأن أمير المؤمنين عليه السلام. تقدر تتبعها واحد واحد وتشوف إشارة إلى حديث المنزلة، إشارة إلى حديث الطير المشوي، إشارة إلى حديث الأخوة والمؤاخاة، الغدير، غير فهرس هكذا. ثم بعد ذلك يعطف على ذكر كربلاء ويتوجع، يتفجع لماذا قامت الأمة بمثل ذلك في حق نسل رسول الله وأبناء رسول الله، إلى أن يصل إلى لحظة مصرع الحسين عليه السلام. فماذا يقول؟ يقول: حتى إذا ما السبط آن مماته وعليه سلطان الحمام توكلا، فرماه بعض المارقين بعيطل سهما فخر على الصعيد مجدلا. فرماه بعض المارقين بعيطل سهما فخر على الصعيد مجدلا، وأتى بغي من ضباب صائلا. هذا الشمر الضبابي بغي من البغايا. وأتى بغي من ضباب صائلا بالقس تغميض القطام الأجدلا. ماذا فعل أيها الشاعر؟ قال: وجثى على صدر الحسين، وجثى على صدر الحسين وقلبه حقد وعدوانا عليه قد امتلى، فهوى بسيف الباغي فبرى بسيف البغي رأسا طالما
لثم النبي ثنيتيه مقبلايا واسود قرص الشام ساعة قتله أسفان وشهب الفلك أمست أفلايا ونعاه جبريل وميكال وإسرافيل والعرش المجيد تزلزلا كان ذلك بعدما فقد الحسين أنصاره وأصحابه وتفانى وعلى رمضاء كربلاء فنادى يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا أخي أبا الفاض بني علي يا حبيب ويا مسلم ابن أوسج ويا زهير ويا برير ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجمون وينصار دين الله يا فرسان الميادي يا للحمية الخيال وصلت للصواب أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ظليت وحدي والعداية علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالت لو يا الأحبة اللي حجايب هم غايل البين ويا أحباب ما من ذاب عن مهجة الزهراء الأجداد قامت تضطرب من على الغبر صاحوا في ذلك للذبح 70 مرة يا أمر علينا للحريب نقوم يا حسين نادى الغريب ومدمعا يجري فاض خده الكل منكم يا أخواني بذل جهده لكن عقبكم أشتكي لله الوحيد عندي أطفال مروعة وعندي نساوي أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.